القول الثاني للغزالي في تفسير الكسب، يقول الغزالي: الله يوجد الفعل، هذا الفعل مقارنا لإرادة العبد وقدرة العبد، من دون أن يكون لقدرة العبد تأثير، إنما العبد محل الفعل. هذا نخلي الباقي الآن هم نرجع له بعدين. شو يقول الغزالي؟ هذا الفعل الخارجي، هذا الفعل اللي أنت توجده، الله سبحانه هو الذي يوجد الفعل، لكن هذا الفعل إلى محل، وين محله؟ قدرة العبد، يعني قدرة للفعل، الفعل الله أوجده. هذا الإيجاد للفعل موازي بالتمام، مقترن بالتمام لقدرتك أنت. الله يريد شنو؟ أن يحركك للصلاة. اقترنت قدرة الله بإيجاد هذا الفعل مع العبد حينما أراد هذا العبد الصلاة فأنهضه للصلاة. يعني أصل الفعل، أصل الفعل الله يوجده، لكن يقارن يا قدرة أخرى وهي قدرة العبد، تحول فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا الكسب، أنت ما عندك دخل بأي شيء، الله يوجد لكن شنو؟ هاي قدرة الله يراد لها محل، أنا محل القدرة فأنا كاسب بهذا المعنى. يعني الفعل، أصل الفعل من الله، مقارن، هذا يعني مقارن موازي ملازم لمن؟ مقارن لقدرة العبد. فالعبد يعني الإنسان محل لقدرة الله. شنو الكسب؟ هذا المعنى الهامشي للقدرة، اللي هو شنو؟ القدرة المقارنة لقدرة الله سبحانه وتعالى. فالقدرة الإنسان ما لها أي تأثير، إنما فقط شنو فائدته؟ محل القدرة الإلهية، هو الله الذي يحركك، والله الذي ينهضك ويأكلك ويشربك ويمشيك، وهذه التفاصيل الله. لكن هاي قدرة الله مقارنة لقدرتك أنت، قدرتي إلى تأثير أقدر أناول أعترض؟ لا، فقط هي محل القدرة الإلهية، هذا هو الكسب، أنت محل القدرة الإلهية، هو هذا مدار الثواب والعقاب.
هذا هو نفس الشيء،
نفس النتيجة. نقرأ النقطة الثانية، نرجع النقطة الثانية. قال: ليس للقدرة المحدثة تأثير في الفعل سوى مقارنتها، هاي القدرة الحادثة، لتحقق الفعل من جانب الله سبحانه وتعالى. قدرتك ما لها تأثير. نقرأها. قال ها؟ إيه هو هذا الغزالي؟ لخصها فوق النقطة الثانية والآن يريد يفصل فيه. الغزالي وتفسير الكسب. فسر الغزالي الكسب بما يرجع إلى الوجه الثاني، يعني الوجه الثاني يعني النقطة الثانية، حيث قال: إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد، قدرة العبد وقدرة الله، والقول بمقدور منسوب إلى قدرتين هذا ما نقبل به. يعني شنو؟ فعل واحد فيه ينصب عليه ويجتمع فيه قدرتين، ما نقبل. فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، لأن إذا لله قدرة على هذا الفعل الأليف والإنسان له قدرة على الفعل الأليف، يعني الإنسان له مساحة من الاختيار، هاي ما يقبلونه. وهذا إنما يبعد، شنو يبعد؟ إذا كان على الفعل قدرتين، إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين على المتعلقين على شيء واحد غير محال. الله سبحانه وتعالى قدرة، قدرة الله يوجد أصل الفعل، هذا الوجه، وهذا الفعل الصلاة اللي سويته. قدرة العبد على الصلاة شنو؟ محل القدرة الإلهية، فاختلف الوجهان وفعل واحد لكن له وجهين. وجه إن الله هو الخالق أصل الفعل، وجه العبد هو شنو؟ محل للقدرة، موضوع للقدرة، يتلبس بالقدرة، ما عنده أي تأثير. مثل ما أنت الآن هذا الكتابة فعل واحد، حادثة لقدرتين، قدرة الله سبحانه وتعالى هو اللي اعطاني القوة المحركة، وقدرتي أنا عندي مساحة من الاختيار أكتب أو لا أكتب. هذا نقول به الإمامية. هو شو يقول؟ الله يوجد القدرة تجعلني تكتب، عندي مساحة من الاختيار لا أكتب لا أبقى أكتب. إذن شنو أنا شفائتي؟ قدرة الله فيها أثناء الكتابة حلت شنو في موضوع اللي هو أنا قدرتي، يعني يحتاج إلى موضوع. هذا الكسب
يعني هو صار الموضوع
موضوع للقدرة الإلهية. وانت الان تكلمت موضوع للقدرة الإلهية في الكلام، انت نظرت فانت موضوع للقدرة الإلهية. انت ما عندك مدخلية تقدر تغمض العين او تمنع التكلم، لا الله يقرك على التكلم، ولكن موضوع حوين انت. هذا الكسب اللي قال به الغزالي. إيه هو عندنا قدرتين، هذا فعل واحد، نفرض الحركة، الحركة الآن أكتب بالقلم الحركة فعل واحد، فله قدرتان، يا هي الله أصل الفعل والعبد. يقول إذا قدرتين على فعل واحد ما نقبل من جهة واحدة، لازم شنو نحول؟ نقول هذا الفعل الواحد له جهتين.
شنو الفرق؟
مو إذا قلنا إن هذا الفعل يتتعلق به القدرتين من جهة واحدة، معناه أنه للعبد مساحة من الاختيار التي يقول بها الإمامية، والذي يقول بها من أهل التفويض. يعني أنا عندي قدرة أعمل أو لا أعمل، والله عنده قدرة يوجد ولا يوجد هذا الفعل، عندي مساحة من الاختيار. أما إذا لا، أنه نحول هذا الفعل له وجهين، يعني إذن هم يريدون يحافظون على أصل. ما هو الأصل؟ الله هو صاحب الفعل الوحيد، فهذا يحافظون عليه، صاحب القدرة أوجد الفعل. أنت شنو شغلك بعد هالصيغة؟ قدرتك في أثناء حدوث القدرة الإلهية إن وجدت قدرتك تقارنت. أنت صديق يمشي وياك مقارن إليك في الطريق، هو هذا القدرة اللي مقارنة هي لازم ذاتي لصديقك، وأينما يوجد تنوجد معه في البيت وفي كذا وكذا، لو تحس تقارن عارضي اليوم في هذا الطريق اجتمعت معه وقارن هكذا، الله يحدث فعل وتقارنه قدرة العبد، هذا هو الكسب. يعني أنت ما عندك مدخلية أي شيء أي تأثير، فقط كسبك قارنت قدرة الله قدرته.
هذا وردي على الجبر،
هو رجع للجبر، هو ما في شيء جديد. وحاصل ما ذكره في تغاير وجه تعلق القدرتين، يعني يريد يطل مائز في الوجه، هنا وجه وهنا وجه، يعني يوجد جهة تباين، إن تعلق قدرته سبحانه وتعالى بفعل العابد تعلق تأثيري، اكتب علي إيجادي، يعني يوجد الله يوجد هذا الفعل فيك، وتعلق قدرة العبد نفسه تعلق تقارني، اكتب عليها كسب، هو هذا اللي يريده، تقارني يعني الكسب، قارنت قدرتك فعل الله سبحانه وتعالى. وهذا القدر من التعلق كافي في إسناد الفعل إلى العبد إليه، وكون العبد كاسبا للفعل. طبعا أكو عبارات مو هذه، عبارات الباقلان وغيرهم، يقول أنا هذا بيّنت، بعد لا تردون مني أبين أكثر، اللي فهم فهم، واللي عندهم عبارات ما نقلها مع الأسف الملخص، يقول اللي فهم فهم، واللي ما يفهم إحنا علينا هذا نبين دليلنا بهاي الصيغة، ما فهمتوا بعد مشكلتكم أنتم الطرف الآخر. وقد تبعوا في ذلك عدة من مشايخهم المتأخرين، تفتزاني، جرجاني، قوشجي، وهكذا الأشعرية، كلهم وجهوا بهذا المعنى بالقدرتين، توارد قدرتين على الفعل، أنت ما عندك اختيار، أنت محل للقدرة الإلهية. يلاحظ عليه إن دور العبد في أفعاله على هذا التفسير إلا دور المقارنة، ما عندك شيء. يعني من البداية قلنا أنت ما عندك أي مدخلية، لا تستطيع الاعتراف والامتناع، وما عندك أي مساحة من الاختيار. أنت فقط وجودك شنو؟ محل موضوع لهذه القدرة الإلهية. هذا هو. فلهذا ليس إلا دور المقارنة. فعند حدوث القدرة والإرادة في العبد، يعني حدوث الفعل، الله يفعل في الإنسان هذا الفعل، يقوم سبحانه بخلق الفعل. ومن المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرة العبد لا يصحح نسبة الفعل في التحقق إليه المن للعبد. وشنو أنت بعد وجودك؟ الله هو اللي جعلك تنهض، أنت محل النهوض، أنت بعد عندك مساحة من القدرة والإرادة؟ لا، الله أنهضك. النهوض فعل الله، قارنت هذه القدرة اللي هو فعل الله شنو؟ لهذا الإنسان، قدرة الإنسان. ومعه كيف يتحمل المسؤولية؟ إذا أنا ما عندي تأثير لا في السلب ولا في الإيجاب، مسؤولية شنو؟ الثواب والعقاب. إذ لم يكن لقدرة العبد تأثير في وقوع هذا الفعل. نرجع إلى الباقلاني في تفسير الكسب. قلنا ماذا يقول الباقلاني؟ إن أصل الفعل من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما هو محل، إنما الإنسان هو الذي يحدث عناوين طارئة عرضية على أصل الفعل. فالقدرة من الله، وسماها العناوين الطارئة هي القدرة المحدثة. يعني قلنا كالبناء حينما يبني، هذا الذي يوجد أصل الفعل، والصباغ اللي يضيف ألوان بعد ما يضيف على أصل الفعل شيء، إنما يضيف عناوين طارئة ألوان. الإنسان بذاته جوهر قائم، لكن لونه كذا، طوله كذا، جنسه كذا، هذه عناوين طارئة. فهكذا الإنسان يوجد عناوين طارئة، هو موجود بالدقة عناوين طارئة، ليس له مساحة للاختيار، إنما يؤثر قدرة حادثة تؤثر، توجد عناوين طارئة لا قيمة لها قبال الفعل الإلهي. زين، وهو ذكر مثال، قال إحنا نفرق ضروريا أي إنسان بين كلمة أوجد، شنو أوجد؟ يعني صنع وخلق، وبين صلى وصام وقام وقعد، هاي عناوين عارضة على أصل وجود الشيء. أصل الشيء القيام، الحركة من الله. أنت شنو فعلك؟ أنت شو تسوي؟ تحول هذا القيام، يعني تجعل هذا القيام الصلاة نية صلاة، وهذا نية سجود، وهذا نية كذا، تأتي عناوين طارئة. والله هو الذي يسجدك ويركعك وينهضك ويجعلك تلتفت يمين وشمال وتحرك السبابة وما أدري شنو، هاي الله سبحانه وتعالى أصل الفعل الله. أنت فقط شنو؟ تأتي بعناوين طارئة. وقلنا الإشكال عليه هو الإشكال، هذه العناوين طارئة إذ كانت لا واقع لها في الخارج، فهي أمور ذهنية اعتبارية لا يصح أن تجعل محلا للثواب والعقاب. وإن كانت أمور خارجية فهي فعل الله سبحانه وتعالى. أنت شنو سويت؟ هذا فعل الله، فما كم حق تنكرون فعل الله اللي أنتم تنتسبون به كجبرية. زين، إنكار الكسب من محققي الأشاعرة. يذكر هو مو فقط هذين المثال، يذكر في الثلاثة أشخاص ينكرون الكسب جملة أشاعرة. نعم،
هم قالوا وبعضهم ينكر،
بعضهم ينكر. ليش؟ لأن معنى الكسب مو واضح أصلا معنى الكسب. فعادة هم شنو يحيلونها؟ يحيلونها على أمر، على أمور غيبية، الله العالم، يعني يترك لا يتبنى التفويض ولا أمر بين أمرين وهكذا. المهم بعضهم لا يوجه توجيه جيد، راح يمر علينا الجويني ومحمد عبده وغيره، لا يدخل ينظر القضية نظرة فلسفية عقلية، ينظر إلى عالم الأسباب والمسببات، يجينا إن شاء الله. قال إن هناك رجالا من الأشاعرة أدركوا جفاف النظرية، يهي تلكسر، وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضلة الجبر، فنفضوا، نفضوا يعني أتلفوا، نفضوا أتلفوا، نقضوا ما أبرموا. المتأخر يعني من لم يقل بالكسب نقض، نقض ما أبرم يعني ما من أثبت الكسب، بعضهم أثبت وبعضهم نقض. وأجهروا بالحقيقة يعني أعلنوا أنه لا يوجد شيء اسمه كسب. نخص بالذكر منهم رجالا ثلاثة: إمام الحرمين الجويني، هذا متوفي 478 قديم يعني من أعلام القرن الخامس الهجري، هذا ملخص كلامه كالإمامية، قال إن نظام عالم الكون نظام عالم الأسباب والمسببات، علة ومعلول، والعلة الحقيقية الله سبحانه وتعالى، هذا اللي احنا نتمنى. راح يجينا بالأمر بين الأمرين، الله هو الفاعل الحقيقي والإنسان فاعل وعلة معدة مقربة للأشياء، راح يجينا هذا التفسير الإمامي. فهو تبنى هذا إن نظام الكون نظام الأسباب والمسببات، مرتبط بعضه ببعض، لا يوجد جبر فيه، الإنسان مقهور، كل شيء خاضع لعلته، ما إن وجد العلة وجد المعلول، ولا يوجد جبر وقهر وهكذا أمور. فقد اعترف بنظام الأسباب والمسببات الكونية أولا، وانتهاؤها يعني الأسباب والمسببات هو العلة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق للأسباب ومسبباتها المستغني عن الإطلاق، يعني لا يحتاج الله إلى شيء. والثالث هو المهم، وإن لقدرة العبد تأثير في أفعالهم، هذا لا يقبل المجبر ولا الكسب، وأن قدرتهم تنتهي إلى قدرته سبحانه. ثالثا هذا ما يقبلون أهل الكسب، هو يصر على أن قدرة الإنسان قدرة ترجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني عنده مساحة من الاختيار. الثاني الشعراني المتوفي، نقلا من أعلام القرن العاشر الهجري، متوفي 973 للهجرة،
يعني و... على هذا القول
لا يوجد كسب، بعد عندك قدرة أنت الإنسان، توجد نظام أسباب ومسببات، أنت توجد وتصلي وتصوم وتأكل وتشرب بمحض اختيارك، فأنت علة لأشياء وأنت معلول لله سبحانه وتعالى، نظام مترابط الله معلول.
يعني مثل الصلاة، يعني الأمر مو من الله،
الأمر من الله سبحانه وتعالى، الصلاة من الله، بس أنت عندك حق تعترض لا تصلي أو تصلي. واضح إن شاء الله؟ الشعراني يقول، وهو من أقطاب الحديث، يقول نفس الشيء، وقد وافق إمام الحرمين في هذا المجال. في أي مجال؟ إنكار الكسب. عبد الوهاب الشعراني هو من علمائهم، معروف هذا اللي قلنا من أعلام القرن العاشر، متوفي في القرن العاشر الهجري، من زعم أن لا عمل له، من زعم أن لا عمل للعبد فقد عاند، عاند الأدلة العقلية والنقلية، فإن القدرة الحادثة القيام والقعود والأكل والشرب والمشي وهذه الصفات الطارئة إذا لم يكن لها أثر فوجودها وعدمها سواء، إذا أنت ما إلك شنو قدرة على إيجادها فهي كيف تنوجد؟ لا تنوجد هذه، فأنت أدك مساحة من الاختيار. ومن زعم أنه مستبد بالفعل فقد أشرك، يعني جبر، فلا بد أنه مضطر إلى الاختيار، مضطر العبد إلى الاختيار، لا جبر ولا تفويض. ومن زعم أنه يعني الإنسان مستبد، يعني هو الذي يفعل بمحض إرادته بدون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الأفعال كالمفوضة فقد أشرك، ورح يجينا التفويض أنه نوع من الشرك، لأنه قال يد الله مغلولة، كيف الإنسان يفعل ما يشاء. وضح إن شاء الله قول الشعراني، أنت مستبد بفعلك بدون إرادة الله فأنت مشرك، إذن أنت تهرب من الشرك وتقع في الاختيار المحض، أنت مختار، بعد ما عندك حل، لا جبر ولا تفويض. الشيخ محمد عبده يأتي، وصلى الله على محمد وآله.
الله أكبر. عفوا على هذا القول.